إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس السابق وأن أخذنا ما يتعلق بالحديث الموضوع يتعلق بالمرسل. فما معنى الحديث الموضوع؟ الظل المختلق والمصنوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ أحمد يخلف لنا تركة ونحن لابد نقسم هذه التركة. كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ إما بإقراره. أيوه، في شيء ثاني؟ نعم الشيخ، شهرة هذا الراوي لهذا الحديث بالكذب. نعم، اكتفى بهذا. الحديث المرسل ما تعرفه؟ نعم، ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. مرسل الصحابي، الصحابي الصغير إذا أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه حديثا لم يسمعه من الرسول، إنما سمعه من بعض الصحابة. هل مراسيل الصحابة مقبولة؟ تفضل يا شيخ. الصحابة كلهم عدول، مراسيلهم مقبولة صحيحة. تفضل. اليوم معنا إن شاء الله المعضل. تفضل قارئ. نعم، المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، كما قال البيقوني. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس نوعان. ما سقط منه اثنان فصاعدا أي متواليين، متواليين في موضع واحد، في موضع واحد. وهذا احتراز لتمييزه عن المنقطع، احتراز لتمييزه عن المنقطع. ويكون السقوط من غير أوله تمييزا له عن المعلق. ومنه قول تابع التابع قال رسول الله، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابع، وكذلك قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله كذا، احترازا من ذلك. قال الشيخ حافظ الحكمي في دليل أرباب الفلاح في تعريف المعضل، ما سقط من وسط سنده اثنان فصاعدا على التوالي، على التوالي. وقال شيخنا الشيخ أحمد تعريف نفس التعريف،
قال المعضل: إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط منه واحد واحد منقطع، لكن سقط منه واحد في موضع ثم بعد قليل سقط راوي واحد، راويان الآن، فهل هذا معضل؟ هذا منقطع، منقطع لابد يكون على التوالي. ولهذا تعريف البيقوني انتقد عليه في قوله: والمعضل الساقط منه اثنان، انتقد على البيقوني. ولهذا عدل بعضهم النظم، قال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. ومعضل من راويين خالي يعني ساقط، فصاعدا لكن على التوالي، فلا بد أن يكون السقط من راويين يكون ذلك على التوالي، ما يكون هنا يسقط ساقط راوي وبعد قليل يسقط راوي، هذا يسمى منقطع، يسمى منقطع. وحكم المعضل ضعيف، وهو أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. بعد ذلك ننتقل إلى المنقطع، قال: كذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتج به، قل من احتج به. المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو اثنان غير متواليين، ما سقط منه واحد أو اثنان غير متواليين، وبعض العلماء قال ينبغي أن يحترز كذلك فيقال من خلال إسناده لا في الطرفين، أي لا في الإسناد، لأنه إن كان في أول السند فيسمى معلقا، وإن كان في آخر السند فيسمى مرسل. وقد جمع الحافظ الذهبي رحمه الله بين المعضل والمنقطع لتقاربهما، المعضل ساقط منه اثنان على التوالي، والمنقطع أن يسقط راوي واحد. إذن المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو اثنان أو أكثر غير متواليين. وقد قال ابن السمعاني رحمه الله: من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، فهو أشد منعا لقبول المنقطعات. كيف نعرف أن هذا الحديث منقطع؟ أولا بدلالة التاريخ، أن تتبين وفاة الشيخ ومولد التلميذ، أن يكون هذا التلميذ ولد بعد وفاة الشيخ ويقول حدثني الشيخ فلان، فدل ذلك على أن هناك انقطاع، فإنه لم يسمع منه قطعا ولم يدرك الشيخ. الأمر الثاني، نعرف أن هذا الحديث منقطع بتنصيص أهل الفن على عدم الإدراك، على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع، بقولهم فلان لم يدرك فلانا ولم يلق فلانا ولم يسمع من فلان. الأمر الثاني أو الثالث بسبر طرق الحديث، فتثبت بعضها الواسطة بين راويين وتسقطها بعضها، فالإسناد الناقص منقطع بدلالة المزيد ما لم يكن من المزيد في متصل الأسانيد. الأمر الثاني كذلك أو الثالث من صور الانقطاع أن يدرك التلميذ الشيخ أو يلقاه لكن لم يروي عنه ما لم يسمع منه مطلقا، وهذا يسمى المرسل الخفي. يكون لقي الشيخ ولكنه لم يروي عنه، وقد يكون روى عنه أشياء لكن هذا الحديث بعينه لم يروي عنه لم يروي عنه. قال المصنف وأجود ذلك ما قال فيه مالك: أبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالكا مثبت أو مثبت، لعل هنا بالكسر مثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، حميد الطويل وقتادة بن دعامة السدوسي، هذه بلاغات الإمام مالك. وهذا المثال على المعضل ليس على المنقطع، يصلح مثالا للمعضل ليس للمنقطع. نعم.
ثم قال رحمه الله: الموقوف هو ما نسل الى صحابيه من قوله وفعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله.
الموقوف ما اسند الى صحابي من قوله او فعله، من قوله أو فعله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذا، فعل عمر بن الخطاب كذا، فهذا موقوف. فما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم أو أفعالهم إذا اتفقوا عليه فهو حجة لا ريب فيه، وما ورد عن صحابي ولم يعلم له مخالف فهو كذلك. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في إعلام الموقعين عن رب العالمين، والموقوف مطلقه يختص بالصحابي، يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه، أي في من دون الصحابة، إلا مقيدا، كما قال ابن الملقن رحمه الله: ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء ونحوه. وقد شرط الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، أو قال الحافظ في النكت شرط الحاكم في الوقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي. قال: وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. وقد ذهب بعض أهل العلم على إطلاق اسم الأثر على الموقوف، على إطلاق اسم الأثر على الموقوف، فالموقوف كما ذكر الذهبي رحمه الله ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. من يعطينا مثال على الموقوف من قوله؟ كثير من أقوال الصحابة موقوف. نعم، ها سنت أيوة أكمل. أقول: قال رسول الله، أيوة، وكذلك قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. كذلك من الموقوف من يمثل لنا بموقوف؟ موقوف في الفعل في شيء. ما زاد عن القبضة، وهذا اجتهاد منهما، والصواب الأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الموقوف بعض العلماء قال: الموقوف التقريري، تقريري، كقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، ولم ينكر علي. إذا قال الصحابي، الصحابي قال: نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، فما حكم هذا؟ ها، تفضل بطل. يكون حكم إيش؟ ها، تفضل يا شيخ. يكون له حكم الرفع مرفوعا، حكما مرفوع حكما، كقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن الجنائز ولم يعزم علينا. وكقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله أكلناه. وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه كلها من المرفوع حكما. نعم، ومقابله نعم المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع. فالمرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، أو تقريره ما ذكره المصنف، لكن هذا معروف، كأكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكله. قال: ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من قوله أو فعله أو تقريره. المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. وقد قال ابن كثير: والصواب، قال كلام ابن كثير، إلحاق تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من سنته كما هو مقرر عند المحدثين والأصوليين. إلحاق التقرير قوله أو فعله أو تقريره، لأن هذا هو المقرر عند المحدثين وعند الأصوليين من قوله أو فعله أو تقريره. بل بعضهم أضاف صفة وصف والمرفوع قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يكون متصلا، قد يكون منقطعا أو مرسلا. والمرفوع لفظا أو حقيقة. المرفوع لفظا مثاله أي حديث؟ تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. هذا مثال. كذلك المرفوع حكما ذكرناه قبل قليل: نعم أمرنا بكذا أو نهينا كذا. ولهذا قول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. ورأيت رسالة بحث كتاب مطبوع في هذا الأثر. فهذا رأى له بعض العلماء حكم الرفع. وكذلك قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال العلماء: هذا الحديث له حكم الرفع. أحل لنا، من الذي بيده التحريم؟ التحريم للشرع. فالمرفوع حقيقة أو تصريحا، والمرفوع حكما أو تقريرا، كأكل الضب. لما جاء بالضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأكل منه، قال: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلت. أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز أكل الضب، كما أن الفرس يؤكل كما تقول أسماء في الحديث: أذن لنا في أكل الخيل. هذا هو الحديث المرفوع. جزاك الله خيرا. وبعض العلماء كما أشرت لكم يضيف المرفوع الوصفي، مرفوع الوصفي، كقول البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. فقالوا: هذا الوصف يدخل في حكم المرفوع، الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المتصل
نعم. المتصل، المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. وصفه بالمتصل أو الموصول، المتصل أو الموصول ينفي عنه، لما نقول هذا متصل ينفي عنه الإرسال والانقطاع والإعضال والمعلق ومعنعن المدلس، ينفي عنه. لما نقول هذا الحديث متصل، إسناده متصل ليس فيه انقطاع، ويشمل هذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة. المتصل يشمل المرفوع يشمل الموقوف. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في اختصار الحديث: ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة أو من دونه، أو من دونه. فهذا ما اتصل سنده وسلما من الانقطاع، ما فيه انقطاع، ما فيه منقطع بإسقاط راوي، ما فيه معضل إسقاط راويين على التوالي، ولا معلق ولا مدلس كأن يعنعن الراوي عن فلان عن فلان وهو لم يسمع منه. وقال بعض العلماء المتصل أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد المتصل. وكذلك يطلق هذا على المسند. وقيل المتصل ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، مرفوعا كان أو موقوفا. المتصل المرفوع كان تقول: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا متصل مرفوع. المتصل الموقوف كان تقول: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، فهذا متصل موقوف، متصل موقوف. أن يكون كل راو رواه عمن فوقه بسند متصل، وهذا الذي يسمى المتصل، ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، يصدق ذلك على المرفوع والموقوف. وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والمسند، المسند وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع، وإن كان في أثناء سنده انقطاع. يعني المسند خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال رحمه الله: أما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. المتصل يشمل الرسول والمرفوع والموقوف، لكن المسند ذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنه قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. وكذلك الحاكم في علوم الحديث قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرنا، منها ألا يكون موقوفا، ما يكون موقوف على الصحابة، ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس. وكذلك ابن الصلاح ذهب إلى ذلك، فقد حكى ابن الصلاح في علوم الحديث قال: وحكى أبو عمر، وهو ينقل ابن عبد البر ابن الصلاح، أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول. وكذلك الحافظ ابن حجر رجح ما ذهب إليه الحاكم، قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال. بسند ظاهر الاتصال، هذا هو المسند. والسند، ما تعريف السند؟ الطريق إلى المتن تعريف، وتعريف آخر الشيخ. نعم، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. تفضل يا شيخ، الآن البقية أسئلة مجانا. والمتن، ما تعريف المتن؟ المتن، ها يا شيخ أحسنت، ما انتهى إليه السند. المتن ما انتهى إليه السند. إذن معنا الآن أخذنا المتصل وأخذنا المسند، فقالوا المتصل ما اتصل، ما أضافه المسند، المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال، بسند ظاهر الاتصال على المسند. والمسند خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المتصل فما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وقد يكون فيه انقطاع، يكون فيه، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا بحسب بحث الراوي. قد يكون ظاهر السند الاتصال، لكن الباحث والناظر قد يجد فيه راوي ضعيف، قد يجد فيه يعني تدليس إلى آخره. نختم بالشاذ ونختصر فيه إن شاء الله حتى نقف على المنكر.
قال رحمه
الله: كان الشاذ المنكر
وما خالف راويه في قاله أو من قال به لذا يحتمل حاله قبول تقرره.
الشاذ ما خالف راويه الثقات، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقبول الشاذ والمقبول قسمان تلع. لكن هذا التعريف كذلك انتقده بعض العلماء، قالوا أن يخالف الثقة لمن هو أوثق منه. قالوا الأعم والتعريف الأقرب أن يخالف المقبول لمن هو أولى منه، أن يخالف المقبول لمن هو أولى منه، أن يخالف المقبول لمن هو أولى من، هذا هو الشاذ. وأمثلة الشاذ كثيرة، أذكر مما مثل به، مما ذكره العلامة محمد ناصر الدين الألباني حديث ليس من بر صيام في سفر عند أهل حمير، يقول هذا شاذ بهذا اللفظ. اللفظ ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو اللفظ الصحيح. أما ليس من بر صيام سفر، يقول هذا لفظ شاذ. وكذلك ما ذكرناه ليلة البارحة في حديث من غربت عليه الشمس في يوم العيد، يوم عيد اليوم العاشر، ولم يطف الوداع فإنه يعود محرما. الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد وشيخ ابن عثيمين كلهم قالوا هذا حديث شاذ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. وقال الحاكم ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره لا، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يكون كل الرواة رووا الحديث بلفظ ويرويه هذا الراوي بلفظ آخر مغاير أو فيه اختلاف كبير، فيكون هذا شاذ. هذا هو المراد بالشذوذ، هذا هو المراد بالشذوذ، أو من فرد به ما لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني شخص فيه كلام فيه ضعف، أن يكون سيء الحفظ أو، ثم يتفرد بحديث، برواية حديث بلفظ مغاير مما يرويه الثقات، فهذا كذلك مردود ويسمى شاذ. قال الخليل في الإرشاد والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو كان غير ثقة، فما كان غير ثقة فمتروك لا يقبل، ومن كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا كله في تعريف الشاذ. ولعلنا نقف على الشاذ، والشاذ كما هو والشذوذ يقع في السند ويقع في المتن، الشذوذ يقع في السند ويقع في المتن. تعريف الحافظ ابن حجر هو ما ذكرته لكم، ما رواه المقبول لمن هو أولى منه مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، هذا هو تعريف الحافظ ابن حجر وهو التعريف الأقرب. ويدخل في المقبول، لما نقول المقبول يدخل فيه تام الضبط ويدخل فيه خفيف الضبط، لكن لما نقول الثقة معنى هذا تام الضبط صح، ومعنى الذي هو خفيف الضبط لا يدخل في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا كرات ومرات في هذه الدورة المباركة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم وأوصي نفسي بالثبات على هذا المنهج القويم وعلى هذا الصراط المستقيم، والسير على منهج السلف الصالح، والحذر والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، من إخوانية وما تولد عنها من سرورية وقطبية وداعش والنصرة وكذلك التبليغ وغيرها من هذه الجماعات المضلة. احذروا منها وحذروا واسلكوا منهج السلف الصالح، فإنك تسأل في قبرك عن نبيك وعن توحيدك وعن دينك، وتسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. لا تسأل عن فلان ولا علان، عليك أن تسلك هذا المنهج حتى تلقى الله وأنت موحدا مخلصا لله عز وجل متبعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس السابق وأن أخذنا ما يتعلق بالحديث الموضوع يتعلق بالمرسل. فما معنى الحديث الموضوع؟ تفضل. المختلق والمصنوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ أحمد يخلف لنا تركة ونحن لابد نقسم هذه التركة. كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ إما بإقراره. أيوه، في شيء ثاني؟ نعم الشيخ، شهرة هذا الراوي لهذا الحديث بالكذب. نعم، اكتفى بهذا. الحديث المرسل ما تعرفه؟ نعم، ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. مرسل الصحابي، الصحابي الصغير إذا أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وروى حديثا لم يسمعه من الرسول، إنما سمعه من بعض الصحابة. هل مراسيل الصحابة مقبولة؟ تفضل يا شيخ. الصحابة كلهم عدول، مراسيلهم مقبولة صحيحة. تفضل. اليوم معنا إن شاء الله المعضل. تفضل قارئ. نعم، المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، كما قال البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس نوعان. ما سقط منه اثنان فصاعدا أي متواليين، متواليين في موضع واحد، في موضع واحد. وهذا احتراز لتمييزه عن المنقطع، احتراز لتمييزه عن المنقطع. ويكون السقوط من غير أوله تمييزا له عن المعلق. ومنه قول تابع التابع قال رسول الله، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابع، وكذلك قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله كذا، احترازا من ذلك. قال الشيخ حافظ الحكمي في دليل أرباب الفلاح في تعريف المعضل: ما سقط من وسط سنده اثنان فصاعدا على التوالي، على التوالي. وقال شيخنا الشيخ أحمد تعريف نفس التعريف، قال: المعضل إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط منه واحد، نعم واحد منقطع، لكن سقط منه واحد في موضع ثم بعد قليل سقط راوي واحد، راويان الآن، فهل هذا معضل؟ هذا منقطع، منقطع، لابد يكون على التوالي. ولهذا تعريف البيقوني انتقد عليه في قوله: والمعضل الساقط منه اثنان، انتقد على البيقوني. ولهذا عدل بعضهم النظم قال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، ومعضل من راويين خالي يعني ساقط فصاعدا لكن على التوالي. فلا بد أن يكون السقط من راويين، يكون ذلك على التوالي، ما يكون هنا يسقط ساقط راوي وبعد قليل يسقط راوي، هذا يسمى منقطع، يسمى منقطع. وحكم المعضل ضعيف، وهو أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. بعد ذلك ننتقل إلى المنقطع. قال: وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتج به، قل من احتج به. المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو اثنان غير متواليين، ما سقط منه واحد أو اثنان غير متواليين. وبعض العلماء قال: ينبغي أن يحترز كذلك، فيقال: من خلال إسناده، لا في الطرفين، أي لا في الإسناد، لأنه إن كان في أول السند فيسمى معلقا، وإن كان في آخر السند فيسمى مرسل. وقد جمع الحافظ الذهبي رحمه الله بين المعضل والمنقطع لتقاربهما: المعضل ساقط منه اثنان على التوالي، والمنقطع أن يسقط راوي واحد. إذن المنقطع ما سقط من إسناده واحد أو اثنان أو أكثر غير متواليين. وقد قال ابن السمعاني رحمه الله: من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، فهو أشد منعا لقبول المنقطعات. كيف نعرف أن هذا الحديث منقطع؟ أولا بدلالة التاريخ، أن تتبين وفاة الشيخ ومولد التلميذ، أن يكون هذا التلميذ ولد بعد وفاة الشيخ ويقول حدثني الشيخ فلان، فدل ذلك على أن هناك انقطاع، فإنه لم يسمع منه قطعا ولم يدرك الشيخ. الأمر الثاني، نعرف أن هذا الحديث منقطع بتنصيص أهل الفن على عدم الإدراك، على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع، بقولهم فلان لم يدرك فلانا ولم يلقى فلانا ولم يسمع من فلان. الأمر الثاني أو الثالث بسبر طرق الحديث، فتثبت بعضها الواسطة بين راويين وتسقطها بعضها، فالإسناد الناقص منقطع بدلالة المزيد ما لم يكن من المزيد في متصل الأسانيد. الأمر الثاني كذلك أو الثالث من صور الانقطاع أن يدرك التلميذ الشيخ أو يلقاه لكن لم يروي عنه ما لم يسمع منه مطلقا، وهذا يسمى المرسل الخفي. يكون لقى الشيخ ولكنه لم يروي عنه، وقد يكون روى عنه أشياء لكن هذا الحديث بعينه لم يروي عنه، لم يروي عنه. قال المصنف: وأجود ذلك ما قال فيه مالك: أبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالكا مثبت أو مثبت، لعله هنا بالكسر مثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة، حميد الطويل وقتادة بن دعامة السدوسي، هذه بلاغات الإمام مالك. وهذا المثال على المعضل ليس على المنقطع، يصلح مثالا للمعضل ليس للمنقطع. نعم.
ثم قال رحمه الله: الموقوف هو ما تسند الى صحابيه من قوله او فعله، ومقابله المرفوع وهو ما تسند الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله.
الموقوف ما اسند الى صحابي من قوله او فعله، من قوله أو فعله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذا، فعل عمر بن الخطاب كذا، فهذا موقوف. فما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم أو أفعالهم إذا اتفقوا عليه فهو حجة، لا ريب فيه. وما ورد عن صحابي ولم يعلم له مخالف فهو كذلك، وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في إعلام الموقعين عن رب العالمين. والموقوف مطلقه يختص بالصحابي، يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه، أي في من دون الصحابة، إلا مقيدا، كما قال ابن الملقن رحمه الله: ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء ونحوه. وقد شرط الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، أو قال الحافظ في النكت: شرط الحاكم في الوقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي. قال: وهو شرط لم يوافقه عليه أحد، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. وقد ذهب بعض أهل العلم على إطلاق اسم الأثر على الموقوف، على إطلاق اسم الأثر على الموقوف، فالموقوف كما ذكر الذهبي رحمه الله ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله. من يعطينا مثال على الموقوف من قوله؟ كثير من أقوال الصحابة موقوف. نعم، ها سن أيوة أكمل. أقول قال رسول الله، أيوة. وكذلك قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. كذلك من الموقوف من يمثل لنا بموقوف، موقوف في الفعل في شيء؟ ما زاد عن القبضة، وهذا اجتهاد منهما، والصواب الأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الموقوف بعض العلماء قال: الموقوف التقريري، تقريري، كقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، ولم ينكر علي. إذا قال الصحابي، الصحابي قال: نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، فما حكم هذا؟ ها تفضل بطل. يكون حكم إيش؟ ها تفضل يا شيخ. يكون له حكم الرفع مرفوعا حكما، مرفوع حكما كقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن الجنائز ولم يعزم علينا، وكقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله أكلناه، وقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذه كلها من المرفوع حكما. نعم. ومقابله نعم المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع، فالمرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو تقريره ما ذكره المصنف، لكن هذا معروف كأكل الرب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز أكله. قال ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول من قوله أو فعله أو تقريره. المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع حقيقة ومرفوع حكما، مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. وقد قال ابن كثير والصواب، هذا كلام ابن كثير، إلحاق تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم من لأنه من سنته كما هو مقرر عند المحدثين والأصوليين، إلحاق التقرير قوله أو فعله أو تقريره، لأن هذا هو المقرر عند المحدثين وعند الأصوليين من قوله أو فعله أو تقريره. بل بعضهم أضاف صفة وصف والمرفوع قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا قد يكون موضوعا قد يكون متصلا قد يكون منقطعا أو مرسلا. والمرفوع لفظا أو حقيقة، المرفوع لفظا مثاله أي حديث؟ تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال. كذلك المرفوع حكما ما ذكرناه قبل قليل، نعم أمرنا بكذا أو نهينا كذا. ولهذا قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. ورأيت رسالة بحث كتاب مطبوع في هذا الأثر، فهذا رأى له بعض العلماء حكم الرفع. وكذلك قوله ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال العلماء هذا الحديث له حكم الرفع، أحل لنا من الذي بيده التحريم التحريم للشرع. فالمرفوع حقيقة أو تصريحا، والمرفوع حكما أو تقريرا كأكل الضب، لما جاء بالضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأكل منه قال إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلت، أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز أكل الضب، كما أن الفرس يؤكل كما تقول أسماء في الحديث أذن لنا في أكل الخيل. هذا هو الحديث المرفوع.
جزاك الله خيرا.
وبعض العلماء كما أشرت لكم يضيف المرفوع الوصفي، مرفوع الوصفي كقول البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. فقالوا هذا الوصف يدخل في حكم المرفوع، الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: أبو القصر فانتصب سنده وسلم من الانقطاع، ويصرف ذلك على المرفوع والمرفوض. والمسند هو من تسقط سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان في ذلك سنده انقطاع.
نعم. المتصل، المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، وصفه بالمتصل أو الموصول، المتصل أو الموصول. ينفي عنه، لما نقول هذا متصل ينفي عنه الإرسال والانقطاع والإعضال والمعلق ومعنعن المدلس، ينفي عنه لما نقول هذا الحديث متصل، إسناده متصل ليس فيه انقطاع. ويشمل هذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة. المتصل يشمل المرفوع ويشمل الموقوف. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في اختصار الحديث: ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة أو من دونه، أو من دونه. فهذا ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ما فيه انقطاع، ما فيه منقطع بإسقاط راوي، ما فيه معضل إسقاط راويين على التوالي، ولا معلق ولا مدلس كأن يعنعن الراوي عن فلان عن فلان وهو لم يسمع منه. وقال بعض العلماء المتصل أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد المتصل. وكذلك يطلق هذا على المسند. وقيل المتصل ما اتصل سنده مرفوعا كان أو موقوفا، مرفوعا كان أو موقوفا. المتصل المرفوع كان تقول: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا متصل مرفوع. المتصل الموقوف كان تقول: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا، فهذا متصل موقوف، متصل موقوف. أن يكون كل راو رواه عمن فوقه بسند متصل، وهذا الذي يسمى المتصل، ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع. ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف، يصدق ذلك على المرفوع والموقوف. وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والمسند، المسند وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع، وإن كان في أثناء سنده انقطاع، يعني المسند خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال رحمه الله: أما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. المتصل يشمل الرسول والمرفوع والموقوف، لكن المسند ذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنه قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. وكذلك الحاكم في علوم الحديث قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرنا، منها ألا يكون موقوفا، ما يكون موقوف على الصحابة، ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس. وكذلك ابن الصلاح ذهب إلى ذلك، فقد حكى ابن الصلاح في علوم الحديث، قال: وحكى أبو عمر، وهو ينقل عن ابن عبد البر ابن الصلاح، أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قول. وكذلك الحافظ ابن حجر رجح ما ذهب إليه الحاكم، قال: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال، بسند ظاهر الاتصال، هذا هو المسند. والسند، ما تعريف السند؟ الطريق إلى المتن تعريف، وتعريف آخر الشيخ. نعم، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. تفضل يا شيخ، الآن البقية أسئلة مجانا. والمتن، ما تعريف المتن؟ المتن، ها يا شيخ أحسنت، ما انتهى إليه السند، المتن ما انتهى إليه السند. إذن معنا الآن أخذنا المتصل وأخذنا المسند، فقالوا المتصل ما اتصل ما أضافه المسند، المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال، بسند ظاهر الاتصال على المسند. والمسند خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المتصل فما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وقد يكون فيه انقطاع، يكون فيه، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا بحسب بحث الراوي، قد يكون ظاهر السند الاتصال، لكن الباحث والناظر قد يجد فيه راو ضعيف قد يجد فيه يعني تدليس إلى آخره. نختم بالشاذ ونختصر فيه إن شاء الله حتى نقف على المنكر.
إن
كان الشاذ المنكر
وما قال تراويه في قاله أو من قال به لذا يعتبر حاله قبول تفرده.
الشاذ ما خالف راويه الثقات وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقبول الشاذ والمقبول قسمان تلع. لكن هذا التعريف كذلك انتقده بعض العلماء قالوا أن يخالف الثقة لمن هو أوثق منه. قالوا الأعم والتعريف الأقرب أن يخالف المقبول لمن هو أولى منه، أن يخالف المقبول لمن هو أولى منه، أن يخالف المقبول لمن هو أولى من هذا هو الشاذ. وأمثلة الشاذ كثيرة، أذكر مما مثل به ما ذكره العلامة محمد ناصر الدين الألباني حديث ليس من بر صيام في سفر عند أهل الحمير، يقول هذا شاذ بهذا اللفظ، اللفظ ليس من البر الصيام في السفر، هذا هو اللفظ الصحيح، أما ليس من بر صيام سفر يقول هذا لفظ شاذ. وكذلك ما ذكرناه ليلة البارحة في حديث من غربت عليه الشمس في يوم العيد، يوم عيد اليوم العاشر، ولم يطف الوداع فإنه يعود محرما. الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد والشيخ ابن عثيمين كلهم قالوا هذا حديث شاذ، شاذ لأنه خالف الأحاديث الصحيحة. وقال الحاكم ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره لا، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يكون كل الرواة رووا الحديث بلفظ ويرويه هذا الراوي بلفظ آخر مغاير أو فيه اختلاف كبير فيكون هذا شاذ. هذا هو المراد بالشذوذ، هذا هو المراد بالشذوذ، أو من فرد به ما لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني شخص فيه كلام فيه ضعف أن يكون سيء الحفظ أو ثم يتفرد بحديث برواية حديث بلفظ مغاير مما يرويه الثقات فهذا كذلك مردود ويسمى شاذ. قال الخليل في الإرشاد والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو كان غير ثقة، فما كان غير ثقة فمتروك لا يقبل، ومن كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا كله في تعريف الشاذ. ولعلنا نقف على الشاذ، والشاذ كما هو والشذوذ يقع في السند ويقع في المتن، الشذوذ يقع في السند ويقع في المتن. تعريف الحافظ ابن حجر هو ما ذكرته لكم، ما رواه المقبول لمن هو أولى منه مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا هو تعريف الحافظ ابن حجر وهو التعريف الأقرب. ويدخل في المقبول، لما نقول المقبول يدخل فيه تام الضبط ويدخل فيه خفيف الضبط، لكن لما نقول الثقة معنى هذا تام الضبط صح، ومعنى الذي هو خفيف الضبط لا يدخل في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا كرات ومرات في هذه الدورة المباركة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم وأوصي نفسي بالثبات على هذا المنهج القويم وعلى هذا الصراط المستقيم، والسير على منهج السلف الصالح، والحذر والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، من إخوانية وما تولد عنها من سرورية وقطبية وداعش والنصرة وكذلك التبليغ وغيرها من هذه الجماعات المضلة. احذروا منها وحذروا وسلكوا منهج السلف الصالح، فإنك تسأل في قبرك عن نبيك وعن توحيدك وعن دينك، وتسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. لا تسأل عن فلان ولا علان، عليك أن تسلك هذا المنهج حتى تلقى الله وأنت موحدا مخلصا لله عز وجل متبعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.